مسألة 118. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبة، نفترض أن الجبيرة كانت مغصوبة، هذا واحد أخذ قطعة قماش من ثوب شخص ولفها على جرحه بدون إذنه، فهذه قطعة القماش التي هي الجبيرة أو الألواح أو أي شيء آخر على الجرح، هذا مغصوب. هنا ما هو الحكم التكليفي؟ هل يجوز المسح على هذه الجبيرة المغصوبة أو لا يجوز؟ جواب: لا يجوز. الحكم التكليفي هو الحرمة، لأنه دلت مجموعة من الروايات على أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه أو بطيب نفسه في بعض الروايات، فأي مال للغير أنت لا يحق لك أن تتصرف فيه إلا بإذنه، ومسحك على هذه الجبيرة هو تصرف بمال الغير وهو تصرف في المغصوب فيكون محرما. إذن النقطة الأولى في بيان الحكم التكليفي وهو الحرمة، يحرم المسح على الجبيرة المغصوبة. قال: أولا، إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبة، جبيرة مغصوبة على الجرح، هاي من الجبيرة، شو يريد الجبيرة؟ هاي المتعارف الألواح، هذا الجبسون أو شنو، قطعة قماش أو أي شيء قلنا هو الجبيرة، هذا معنى الذي على الجرح الذي يعصب به الجرح أو الكسر، إذا كان مغصوبا فلا يجوز المسح عليه. هذا بيان للحكم التكليفي، يعني حرمة تكليفية بها إثم، المكلف يستحق العقوبة لأنه تصرف في مال الغير أو في ملك الغير. النقطة الثانية في بيان الحكم الوضعي، الحكم التكليفي اتضح هو الحرمة، ما يجوز نمسح عليه. خب، إذا خالفنا ومسحنا، هل الوضوء يبطل أو لا يبطل؟ هذا بيان للحكم الوضعي، البطلان والصحة هي أحكام وضعية. خب، هل الوضوء يصح؟ إذا واحد قال أنا إذا خالي إذا أحصي بل أدر أنه ما يجوز المسح، ولكن لو مسحت وضوئي صحيح، هذا الوضوء الجبيري، لو باطل المسح على الجبيرة المغصوبة. سماحة السيد يقول: الأحوط وجوبان بطلان ذلك الوضوء، يحكم ببطلان الوضوء عند المسح على الجبيرة المغصوبة. زين، النقطة الثالثة، واضح هذا النقطة الأولى في بيان الحكم التكليفي واتضح شنو الحرمة. النقطة الثانية في بيان الحكم وضعي وهو البطلان، بطلان الوضوء. هسه لعل النكته شنو؟ ان الوضوء عباده، وهذه العباده قد نهي عنها، انت منهي عن ان تمسح على الجبيره مغصوبه، والنهي عن العباده موجب لبطلانها، لانه لا يمكن التقرب بالشيء المبغوض، المسح على المغصوب هو مبغوض للمولى جل وعلا، فكيف تتقرب به إليه؟ هو نهاك عن أن تتصرف بالمغصوب، فبالتالي هذا الوضوء يكون منهيا ويكون مبغوضا، فلا يصح أن يتقرب به فيقع باطلا. النقطة الثالثة: إذا افترضنا أن ظاهر الجبيرة كان مباحا ولكن باطنها مغصوب، كما لو فرضنا هاي الجبيرة عبارة عن قطعتين من القماش، والقطعة الظاهرة هي ملكي، أما القطعة الأسفل منها هي ملك لشخص آخر، فظاهر الجبيرة مباح ولكن باطنها مغصوب، هذه الجبيرة هل يصح المسح عليها أو لا يصح المسح عليها؟ وهل في المسح عليها حرمة تكليفية أو لا توجد حرمة تكليفية؟ سؤالنا عن الحكم الوضعي وعن الحكم التكليفي. الجواب: سماحة السيد يقول إذا افترضنا أن المسح على الظاهر يعد في نظر العرف هو تصرف بالباطن، هنا لا إشكال في أنه شنو أكو حرمة تكليفية، تصرف بالمغصوب، واضح؟ وأيضا هو يوجب بطلان الوضوء. أما إذا كان المسح على التفصيل الذي سنذكره، أما إذا كان المسح على الظاهر لا يعد تصرفا بالباطن فلا إشكال في جواز المسح عليها وصحة الوضوء، واضح؟ ليش؟ لأنه إذا ما كان تصرف في الباطن فحينئذ عندما أمسح عليها أنا لم أتصرف في المغصوب، تصرفت في المباح، وحينئذ لا حرمة ولا بطلان، واضح؟ أما إذا كان المسح عليها يعد تصرفا بالباطن أيضا فهذا تصرف بالمغصوب فيكون محرما. زين، وهنا يأتي سؤال أو هذه النقطة بلي خلنا نقراها ونطبق النقطة الرابعة. وإن كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه في المغصوب في الباطن فلا يضر، إن هذا لا حرمة وأيضا الوضوء يكون صحيح. وإلا هاي النقطة الرابعة، وإلا شنو؟ إذا افترضنا أن المسح على الظاهر يعد في نظر العرف تصرف في الباطن أيضا فهذا تصرف في المغصوب، ففي مثل هذه الحالة يلزم أن نرفع هذه قطعة القماش المغصوبة أو شنو نبدلها، نرفعها أو نبدلها. إذا لا يمكن، ما ممكن، وهسه لا يمكن لماذا؟ إما من جهة أنه يوجب الضرر، سوف يتضرر هذا العضو الجرح سوف يتضرر برفعها فلا نتمكن من رفعها، وهذا الضرر هم بحد بحيث يكون ملاكه أقوى من ملاك التصرف بالمغصوب، واضح؟ بحيث لا يوجب شنو؟ لا يوجب علينا أن نرفع ذلك المغصوب لأن الضرر سوف يكون أشد ملاكا وأقوى ملاكا من رفعي من التصرف في المغصوب. في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ سماحة السيد يقول عندي تفصيل. إذا افترضنا أن تلك الخرقة تلك الوصلة التي أخذتها من ثوب ذلك الشخص اللي هي مغصوبة اللي هي الباطن، إذا افترضناها تعد تالفة كما هو الغالب، فأن القطعة أو الخرقة التي تؤخذ من ثوب الشخص عادة شصية تالفة ما لها قيمة. زين، إذا كانت تالفة فيجوز أن نمسح عليها، ولكن الأحوط وجوبا أن نسترضي المالك، نمسح عليها ولكن شنو نطلب رضا المالك نسترضي بعد ذلك، فالوضوء شي يكون صحيح، ولكن إذا لم تسترضي المالك فيه حرمة تكليفية. خب لماذا سيدنا أنت جاي تفترضها تالفة؟ إذا كانت تالفة لماذا يجب علينا أن نسترضي مالكها؟ هذه لا مالية لها، هذه تالفة لا قيمة لها، لماذا يجب علينا ولو من باب الاحتياط أن نسترضي المالك؟ يقول باعتبار أن هذه وإن كانت لا مالية لها وإن كانت لا قيمة لها ولكن هي بالتالي باقية على ملك مالكها، فإن الملك أعم من المال، ليس كل ملك له مالية، واضح؟ يمكن أن يكون الشيء مملوكا ولا مالية له، فكل ما له مال يمكن أن يكون مملوكا لكن ليس كل مملوك له مالية، فمثلا حبة الحنطة لا مالية لها، ما لها قيمة، لها قيمة بالسوق، ما لها قيمة، ولكن هي ملكي أو ليست ملكي؟ ملكي. فلا يشترط في الملك أن يكون له مالية. فهذه قطعة القماش هي وإن كانت تالفة ولا مالية لها ولا قيمة سوقية لها، ولكن هي ملك باقية على ملك صاحبها. فإذا كانت باقية على ملك صاحبها تشملها أدلة حرمة التصرف بمال الغير، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، فلا بد من استرضائه. إذن تمسح عليها ولكن بشرط شنو؟ أن تسترضي المالك. يجوز أن تمسح عليها ولكن تسترضي المالك. ليش؟ لأن هذه باقية على ملكي، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها. واضح؟ زين. وإذا لم تعد تالفة، لو افترضنا أنها ليست تالفة، هذه قطعة قماش ممكن أن شنو تباع، لها قيمة مالية، ما تلفت، كما لو كانت مثلا فد متر من القماش، وهذا المتر قدرون أن يباع إلى قيمة بالسوق. إذا لم تكن تعرف هذه قطعة القماش، هنا لا يجوز المسح عليها إلا باسترضاء المالك. هذا شنو الفرق عن الحالة الأولى؟ بالحالة الأولى يجوز تمسح ولكن تطلب رضا المالك. أما في الحالة الثانية إذا كانت لها قيمة ليست تالفة، فلها قيمة وهي ملك، فلا يجوز التصرف فيها بدون إذن مالكها، فلابد أن تسترضي المالك. فإذا لم يمكن، ما ممكن أن تسترضي، هسا إما لا يمكنك الوصول إليه، أو أصلا هو ما يرضى، قال ما أجوز أن تمسح عليها، فهنا الأحوط لزوما أن تجمع بين الوضوء بأن تغسل ما حول الجبيرة، واضح، على أطرافها، ولا تمسح عليها لأنه تصرف بالمغصوب وهو لا يجوز ويوجب بطلان الوضوء، وبين التيمم، تجمع بين الوضوء بأن تغسل ما حولها ولا تمسح عليها وبين التيمم. واضح؟ للعلم الإجمالي. بالتالي هذا المكلف إما حكم التيمم باعتبار أنه لا يتمكن حتى من الوضوء الجبير، ويحتمل أنه حكمه هو الوضوء بهذا المقدار، يعني أن يغسل ما حول المغصوب، ما حول الجبيرة، ولا يمسح عليها. فمقتضى الاحتياط لكي يخرج من عهدة التكليف هو أن يجمع بين الأمرين، بين الوضوء يعني بمعنى أن يمسح، أن يغسل ما حول الجبيرة، وبين التيمم. قال النقطة الرابعة، وإلا يعني إن كان المسح على الظاهر يعد تصرفا في الباطن الذي هو مغصوب، لزمه رفعه وتبديله، فإن لم يمكن أو كان مضرا بحد لا يجب معه الرفع، مضر بأي ضرر؟ مو ضرر بسيط، ضرر بحيث يكون المفسدة الموجودة بالضرر والملاك الموجود فيه أقوى من الملاك الموجود في التصرف بالمغصوب، فيقدم حينئذ منه الأول دون الثاني، بحيث لا يجب معه الرفع. فإن هنا عندنا تفصيل، فإن عد تالفا جاز المسح عليه، ولكن الأحوط لزوما استرضاء المالك قبل ذلك، قبل المسح عليه. واضح؟ وإن لم يعد تالفا وجب استرضاؤه، مو أحوط لزوماً، لا أحوط لزوماً، بالحالة الثانية لا يجب استرضاء. قلنا شنو الفرق بين حالتين؟ إنه بالحالة الأولى هذا لا مالية له، لن تالف، لكن هو ملك. أما بالحالة الثانية له مالية وهو ملك، واضح؟ فيجب استرضاءه. فإن لم يمكن، ما ممكن استرضاءه، إما أنه مالك ما نتمكن نوصل له ونطلب رضاه، أو أصلاً هو ما يرضى، قال ما أجوز. فإن لم يمكن فالأحوط لزوما الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه دون المسح، يعني على الجبيرة، ما تمسح على الجبيرة لأن هذا تصرف في المغصوب وهو لا يجوز ويبطل الوضوء، وبين التيمم، تجمع بين الأمرين. مسألة 119، لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه. سوف يأتي إن شاء الله من شرائط الصلاة لباس المصلي أنه لا يكون من الحرير أو من الذهب أو من حيوان من أجزاء السباع أو من أجزاء الحيوان غير مأكول اللحم، هذه كلها توجب بطلان الصلاة. هل يشترط في الجبيرة أن لا تكون مما لا تصح الصلاة فيه، مما تصح الصلاة فيه عفوا، أم يجوز أن تكون مما لا تصح الصلاة فيه؟ يجوز أن تكون من الذهب، يجوز أن تكون من الحرير. سماحة السيد يقول مطلقا الجبيرة يجوز، حتى يجوز المسح عليها حتى وإن كانت مما لا تصح الصلاة فيه، فلو كانت من الحرير أو كانت من الذهب أو كانت من أجزاء السباع مثلا جاز المسح عليها. ليش سيدنا يقول لإطلاق أدلة الجبيرة؟ فإنه الروايات بيّنت أن من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة جاز له أن يمسح عليها، ولم تفصل بينما إذا كانت الجبيرة مما يصح الصلاة فيه فيجوز المسح عليها، وبينما إذا كانت مما لا تصح الصلاة فيه فلا يجوز المسح عليها. لا يوجد هكذا تفصيل، بل الروايات مطلقة فتشمل الصورتين والحالتين. زين، لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، قلنا لإطلاق أدلة الجبيرة. فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، هذا هو اللي يضر، وبعد أو غصبيته، لأنهن اللي ضرا وتقدم، واضح؟ أو غصبية ظاهرها، وبعد أو غصبية باطنها، إذا كان المسح على ظاهرها يعد تصرفا في الباطن كما تقدم على ما مر. هذا هو الذي يضر، يعني الغصبية تضر والنجاسة، أما غير ذن الشرطين لا نشترط شيئا في الجبيرة. مسألة 120، ما دام خوف الضرر باقيا يحكم أو يجري حكم الجبيرة. ما دام المكلف بعد خايف من استعمال الماء فحكم الجبيرة يجري، لعله ذلك من أجل شنو؟ استصحاب بقاء الجرح أو القرح أو الكأس. فالمكلف يشك هل برئ جرحه الآن حتى يرفع الجبيرة ويتوضى وضوء العادي، لو لا جرح بعده، فما دام خايف هو يجري الاستصحاب حتى وإن احتمل البر، بالتالي هو غير متيقن من البر، من برء جرحه أو كسره أو قرحه. فما دام يحتمل عدم البر وما دام خائفا فالاستصحاب جاري، يستصحب بقاء الجرح أو الكسر أو القرح، ويثبت حينئذ أنه مجروح بالتعبد، فيحق له أن يتوضأ وضوءا جبيريا. ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البار، وإذا زال الخوف وجب رفعها. مسألة 121 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.